رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع الحجوي رحمه الله. كتاب آخر للعلامة العثيمين أيضا طول نفس سبحان الله في شرح الزاد حتى وصل تفريغه إلى هذه المجلدات. الشيخ ما كتب هذا بيده، وإنما هي شروحاته رحمه الله تعالى التي فرغت فوصلت إلى هذه المجلدات. انظروا إلى بركة العالم. هذا ما تركه العثيمين، لا ما تركه ابن لاد. هذا ما تركه العثيمين، لا ما تركه البغدادي. هذا ما تركه العثيمين، لا ما تركه حسن البنا. وهكذا العلماء العثيمين الألباني. لابد الإنسان إخواني ينتفع بمثل هذه الأشياء. انظر، يرحل العالم وقد كان يذم، وهل كلامك هذا هو الذي سيبني الأمة؟ هو الذي سيصلح الواقع؟ شيخ وكتاب وطالب، خليكم في المساجد، هو ده الدين؟ بهذا تنصر الأمة في المساجد؟ ولا يدري هذا المسكين الجاهل أننا نبني الأمة من المساجد. ففي المسجد تعلم كيف تبني أمتك، وليس أمتك في المسجد، لكن من المسجد تبني أمتك. فمن المسجد تعليما فتحصل بصيرة، وعبادة فتحصل التقوى، تخرج تواجه مجتمعا. هو الناس تنام وتبيت وتتجر في المسجد؟ يعني مسجد؟ الذين جعلوا الدعوة يقولون هذا مسجد، دعوة قيمة على كتابه مسجد. لا، الدعوة ينبغي تخرج إلى الأفق. جهال ما يدرون، والله يا أخواني ما يدرون ولا يعون ماذا تتكلمون. هو الناس أخواني بتتعبد وتتعلم وتنام في المسجد، ما تخرج، ما تبيع الشري، ولا أنت تبني رجلا يواجه مجتمعا؟ أنت تصلي بالرجل في صلاة الفجر، واعلم أن هذه الصلاة قد تكون سببا في أن يكون تاجرا صادقا، يسمع الكلمة، يسمع الآية من الإمام فيخرج إلى ولهذا. سبحان الله، فإذا أضفت إذاك العلم والبصيرة خرج يواجه. ولهذا قطعا 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 فرق بين رجل يفتح محلة الصباح بعد صلاة الفجر ودرس العلم، وبين رجل يفتح محلة في الصباح بلا هذا ولا ذاك. قطعا قطعا كل واحد فينا أصلا أنت يا أخي، أنت يا طالب العلم، بتعود إلى بيتك بعد صلاة الفجر والدرس كالأمس حيث لا درس ولا فجر، هاب إنك تصلي الفجر، هل أنت بهذه النفسية تعود إلى بيتك بعد الدرس درس العلم، هل أنت الذي تعود إلى بيتك بدون الدرس؟ معلوم يا إخواني أن العلم يهذب الأخلاق، أن العلم يرقق القلب، وإذا هذبت النفوس ورقت القلوب، ها، طابت الكلمات وطابت الفعال. يعني بالله عليكم بعد فجر وبعد درس أجي أنا إلى سلعة فسدت واجعلها على الرف ولا أرميها؟ أرميها. أجي إلى سلعة أغير السعر من إلى؟ أبدا، بل أنا السمح إذا باع، والسمح إذا اشترى، والسمح إذا اقتضى. معروف، هذا أثر يعني عظيم، شحنة إيمانية تواجه المجتمع. فاللي بيقول لك هؤلاء يجلسون هذا العلماء يعمل ايه ابن باز هذا والعثيمين ولا عملوا ايه للأمة؟ هؤلاء جالسون، يعني تريدون ماذا؟ لا مظاهرة ولا مواجهة ولا اعتصام ولا اضراب ولا بعدون على السجون، دول في المكيفات، دول مشايخ التكييف ومشايخ انما احنا بقى الذين نجاد على الجبال، تركنا اباءنا وامهاتنا وتركنا اموالنا وتركنا كذا ونجاهد، كما قال بعض اهل العلم فعلا هم يجاهدون لكن من اجل الشيطان. هذا جهاد فعلا، لكن هذا جهاد شيطاني. إنما الجهاد بالعلم هذا هو أساس الإصلاح، أساس الصلاح. أنت الآن طلعت جاءك تجي يا شيخ لو سمحت في واحد قال اليوم كذا كذا كذا. طب وبعدين تتركه يا شيخ لو سمحت انا زعلت شويه من زوجتي امس فقلت لها عليه الطلاق كذا 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 سبت هذا. يا شيخ لو سمحت انا لقيت 200 جنيه في الشارع واحد. يا شيخ نعم انا جبت كنزيت لقيته في الطريق واعلنت عنه على صفحه بيا لو ما اعرفش اعمل ايه. يا شيخ لست طبيبا متخصص في الطب فقط، فانت الدكتور ياتيك العليل فقط، ولا انت مهندس ياتيك من يريد بين ابيت، ولا انت المدرس ياتيك الرجل بولد لتدرسه فقط، ولا انت، انت للمجتمع كله، انت للمدرس وانت للطبيب وانت للمهندس وانت للضابط وانت للعامل وانت الفلاح وانت كل احد يرجع اليك. يبقى انت لا يحصل صلاح المجتمع بدعوتك انت. كيف تفتي كل هؤلاء؟ كيف تفتي كل هؤلاء يا اخوان؟ سبحان الله. امس امرأة حامل في الشهر السابع. حامل في الشهر السابع. شوف عنده كان في الدرس امس جاء ابوها واحنا في الدرس في نهاية الدرس منتظر. وبعدين قال الاطباء بعد اشاعات ان هذه امرأة جنينها ما المخ ما تكامل وكذا يعني ما ينزل. وكن بنفس هذه الى ان شاء الله شيئا. يعني خلاص يعني امرأة تقول المرأة بتقول يعني طب على ما بقى العذاب في اتمام حمل وبعدين عذاب في ولادة وتربية وهو في النهاية ما في. يبقى العقل يقول ايه خلاص ننزل. وبعض الاطباء يعني قال لها ذلك. يأتون من يا اخوان؟ يأتون اهل العلم. نعمل ايه؟ ولا تون الطبيب. الطبيب خلاص الطبيب صاحب إشاعة، لكن ينزل ولا ما ينزل؟ هذا عند الشيخ، هذا عند الشيخ ينزل ولا ينزل؟ يبقى ما ينزل. طيب أصل فصل لا اصبري واحتسبي وهذا ابتلاء من الله عز وجل وأنت مثله تمام. إن جاز قتلك جاز قتله فيترك إن قدر الله ونزل فهذا قدره، وإن بقي فهذا قدره ونحتسب. وقد ينزل سليما ويبتلى بمرض يكون هكذا، فنصبر ونحتسب وهذا ابتلاء لك وإلى آخر ذلك. يبقى إذن صلاح الأمة يبدأ منين؟ هذه فتوى تمنع من إسقاط جنين، وهذه فتوى تمنع من كسب المحرم، وهذه فتوى تمنع من الحقدر. انا هو جاب اثنين شوط زور وعمل فيها كذا كذا انا لازم اعمل وانا لازم اروح. لا ما ينفع، ما يصلح شهادة الزور ايضا. طيب يا شيخ انا اخذت منه مال والاخر بس ما كان كتب علي ورقا وانا مش ملزم امام القانون. كم من الفتاوى كده امام القانون انا ما علي شيء، لكن امام رب العالمين فما يحصل خير على ظهر الأرض إلا بالعالم. فباختصار زي ما قلنا زمان فرق بين حامد فقي وخيلها الراس وبين سيد قطب وحسن بنا، كذلك فرق بين ابن باز العثيمين وبين ابن لادن، فرق بين عبد السلام برجس وصالح آل الشيخ فيما يعني تركوه وبين سلمان وصفر فيما تحركوا فيه. كان الناس في وقت يظنون الدنيا كلها سلمان وصفر، سلمان وصفر، سلمان وصفر، ملوك يا اخوان. دروس من جميع انحاء المملكه. جميع آلاف تحضر الدرس. آحاد تحضر العلماء. ولو وصل امر يبقى عشرات قليله كده. آحاد. آلاف. فارق كبير، وبعدين أين سلمان وصفر وما خلفوه؟ هذا هو الذي يبقى، هذا هو النتاج. فشوف تطرق شرح رياض الصالحين على من العثيمين مجلدات كلها قائمة على العلم والرسوخ، إلى شرح العلامة العثيمين شرح ممتع في الفقه، إلى شروحات في الحديث، هات بلوغ المرام، هات عمدة الأحكام، شروحات تقول ما هي إلا بركة أعمار بارك الله عز وجل في أعمالهم حتى خلفوا هذا. ها هو العثيمين مات، وما مات، مات ورحل ببدنه، لكن بقي علمه، نستفيد من الشيخ وننتفع بشيخ. الشيخ يدرسنا الآن، الشيخ الآن يدرس في مصر في بيلا وهو في قبره. نعم، يعني احنا تصور هذا واستغل هذا حتى تزداد يقينا، وترى يا ترى لو أنت ذاك الشخص في بلدتك في قريتك، ها نفعك يكون هكذا ولا نفع هؤلاء الحركيين الذين انشغلوا بما لا ينبغي الاشتغال به، بكل باطل، باطل في سياسة، باطل في دعوة، باطل في منهج واعتقاد، باطل في صنعوا ايه؟ صنعوا يا اخوان، ماذا صنعوا؟ شوف الان على حصيلة حسان، يوم كانت الدنيا كلها مفتوحة لهم، ها وبعدين ربوا عليه وقود ثورات. طيب الان هيعود هذا الامر، ها هيبقى الان المساجد الادوار والمساجد لا خلاص راح البركه، فين البركه فين؟ لكن لو كان عالما على السنه فنفعه دائما موجود حتى اذا مات ما انقطع نفعه، الحمد لله. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله فيما بعد على الذكور متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكور استعمال منسوج بذهب أو مموه به. والمنسوج بذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم أو في أي موضع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بذهب.
قال الشيخ في الأول على الذكور، لهذا هيئة ذاتي بعد، يقول صاحب المتن: واحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وهو أكثره ظهورا على الذكور. على الذكور، نعم، هذا متعلق بيحرم، يعني يحرم على الذكور استعمال منسوج بذهب أو مموه به. ليه؟ لأن الذهب ليس مباحا، ولا الحرير ليس مباحين للذكور، وإنما هما مباحان للإناث. نعم، قال والمنسوج بذهب وأن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو الطرف الكم أو في أي موضع. نعم، للعموم: أحل الذهب وأحل إناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأن الرجل ليس بحاجة أن يتحلى بذهب، إذ إنه يتحلى
له ولا يتحلى هو لأحد،
يتحلى له يعني من النساء. نعم،
كما
ولو ذكر عن النساء: ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فيتحلى له بالذهب، ولهذا هو يشتري الذهب لزوجته، فشراؤه الذهب للزوجة مباح، أما لبسه غير مباح. سبحان الله، سبحان الله، تشتري مباح، فليس هذا من اشتراء المحرم. لو اشتراه لنفسه لكان محرما، اشتراه لزوجته فهو مباح. نعم،
كما قال الله تعالى في وصف الأنثى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي يربى في الحلية. فالمرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وتتحلى، أما الرجل فلا ينبغي له أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك.
نعم، وهذا يحرم على الرجل التشبه بالنساء فيما يختص بالنساء، سواء في طريقة كلام أو لباس أو مشية أو كذا. ولهذا الرجل يسن له أن يكون خشنا، ما يتصرف تصرفات النساء في طريقة مشيته وطريقة لبسته. اليوم والله يا أخواني بيصعب التفريق بين الولد والبنت في الشارع، يعني صارت فوارق ضعيفة جدا. يعني والله يا أخواني كم من شاب يبقى في الشارع، والله حصلت مرات انت بتنظر شاب يعني ولا من خلف شاب او شيء شاب يعني. وبعدين تفاجئ انه فتى, تفاجئ انه فتى يعني سبحان الله, فتاة تعتقدها شابا ثم تفاجئ انها فتاة. هذا يحصل يعني, صارت فوارق ضعيفة جدا, فوارق ضعيفة. ولو اقتربت من الشابة تجد كمان سلسلة يلبسها في عنقه وفي يده. نعم
وتحمل.
نعم الصغير الهدية لا إشكال يعني, لو ذكر وثانيا لو بهدية من ذهب هذا ما في إشكال. ليه؟ لأن الهدية ليمتلكها لا ليلبسها, لا ليلبسها. فلهذا الإهداء له شيء, ولأن ممكن مثلا واحد, أنت عارف عادة النساء يعني, هذه جاءت بذهب لابنها لابنتها فتريد أن ترد, فإذا بالأخرى قد رزقت مثلا ولدا فتريد أن ترد إيه ذهبا, فبتجيب له خاتم من الذهب لا ليلبسه ولكن ليمتلكه فيبيعه وكذا إلى آخره. إنما لبسه لا فرق بين صغير وكبير, لا فرق بينه. ولم يأتي دليل يخص الكبار دون الصغار. النبي علل قال لذكور ذكور, يبقى علل بالذكورة والأنوثة, بخلاف مثلا إيه قطع الصلاة مثلا. النبي قال يقطع صوت المرأة, ولهذا العلماء قالوا الصغيرة ما تقطع. ليه؟ لأن ليست امرأة, إنما هذا في المرأة. إنما هنا النص في ماذا؟ النص في الذكور والإناث, الذكور والإناث, يبقى معلق بالذكورة والأنوثة, فيعم الصغيرة والكبير. نعم لا نعم نستنزل نفسه, نفسه يلبسه يعني لنفسه, لنفسه يلبسه مش يقتنيه مش يمتلكه, لا يلبسه يعني لنفسه يعني لبسا يعني, ما ينبغي ان يشتري نفسه لبسا. نعم انما مثلا يحول ماله الى ذهب ويكون عنده وكذا ما في مشكله. نعم نعم أنف أو سن, هذا من باب التطبب فقط لا من باب التجمل. وعرفجة رضي الله عنه لما انكسر أنفه واتخذ خاتما أنفا من فضة تعفن, فأمر النبي أن يتخذ أنفا من ذهب. فقالوا إذا كان هذا للتطبب ومثله السن إذا لم يقم غيرها مقامها فلا بأس. نعم
قال رحمه الله تعالى وتحريم لبس الخالص من الذهب بالنسبة للرجال من باب أولى. ولهذا
فالمرأة تنشأ في الحلية, أما في الخصام وفي الخصام غير مبين, جاءت الفصاحة تختلف عن الرجل وأنها لا تبين بين الرجل, هذا كلام من الجوزي, وفي الخصام غير مبين. نعم
قال وتحريم لبس الخالص من الذهب بالنسبة للرجال من باب أولى
للرجل,
للرجل من باب أولى. ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصا أو ما أشبه ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار, يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به, قال لا والله لا أخذه أبدا, وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله أكبر الله أكبر. أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار, فدل هذا على أنه محرم وليس مكروها, وأنه أيضا من الكبائر إلى جمرة من نار, أي تكون سببا في حصول العذاب. جمرة من نار أي باعتبار ما تقول إليه, كقول الله عز وجل إن الذين يكون أموالهم مظلومة إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, فاجعله في يده. وقد كان الذهب مباحا أولا ثم إنه حرم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله خذ خاتمك انتفع به, لأن يجوز للرجل أن ينتفع بالخاتم من الذهب يعني يبيعه أو كذا وينتفع بماله. فقال لا والله لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمعان في الامتثال، وهذا هو الفارق بينه وبين الصحابة. نقطة الفارق بينه وبين الصحابة هي هذه، سرعة الامتثال، الاستجابة، انشراح الصدر لأوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه. ليس بقى هناك جدال وكذا، تبوا ليه يعني، ايش كلية اصلا، وهل الرجل اصلا بيعتقد كذا كذا، وهل وبعدين يا اخي ممكن الانسان ما بيكون لابس خاتم اصلا في بلد، هو في بلد ان سرقت فلوسه يعمل ايه، فيروح بيمدده للناس فبيعمل ايه، بيخلع الخاتم وبعدين بيبيعه وتصرف نفسه، فلا يعني مصالح ما. وبعدين اصلا دي في الاصبع مش في القلب، فرق بين الاصبع والقلب، يعني الحاجات دي عشان تقفوا عندها يا اخي والله يعني احنا اليوم سبحان الله شوف الناس طلعوا القمر ونزلوا من القمر ومش عارف ايه، وانتوا لسه واقفين عند الخاتم وكذا. وبعدين يعني كل هذه المنظومه هي جاهزه لك، انت تكلمت في خاتم ولا تكلمت في سواك ولا تكلمت في تقصير ثياب ولا تكلمت في كذا، ده منظومه موجود. ولا ادري المسكين هذا انه كيف تواجه يهودا وانت كالنساء، كيف تقوم بمعالي الأمور وأنت تخالف في صغار الأمور الشرعية. لكن من عظم الله في هذا عظم الله فيما هو أكبر، معروف هذا ومعلوم. ولهذا النبي في السواك قال لقد أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. السواك عندنا ده بعد إيماني، مو بإزالة أذى أسنان فقط، إنما التعبد. ولهذا نتسوك وإن لم يكن على الأسنان أذى، تعبدا لله سبحانه وتعالى. لكن آكد ما يكون إذا وجد الأذى، هذا آكد ما يكون، لكن نتعبد الله عز وجل. السواك في الجيب، يعني بعض الناس يقول لك هل الفرشة تكون مقام التسوك؟ تقصد من جهة النظافة تقوم، ها، لكن من جهة التعبد بقى أنت بتصطحب دائما السواك كده في جيبك، السواك معك أمام ولدك. السواك هذا لبعد، بعد إيماني، بعد تربوي، بعد ماذا بقى؟ بعد وصفي. واحد حاطط السواك في جيبه، مش ممكن أضع المشرط يصرخ من الناس في الجيب الآخر، يعني سواك في جيبه مشرط في جيب، هذا مستحيل أصلا. طب أنت شفت شاب من اللي ماشي ده، الشاب ده حاطط سواك وبيعاكس؟ مستحيل، مستحيل حاطط سواك وبيعاكس. فمعروف كده، ده صفة، ده صفة. ولهذا دايما السواك وتقصير الثياب وإن كان أمور، لكنها تقلق مضاجع القوم، تقلق مضاجع القوم. إذا رأك علمان، إذا رأك واحد من هؤلاء وأنت تفعل هذا، شوف انظر ماذا يكون، بيتغيظ من هذا، لأن هذا دليلا على ماذا؟ لأن هذا دليل على استقامة الرجل. فهذا الفارق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أو قوله أو مموه بذهب قبل استحالته،
مثل المرأة، أنت الذهب كذا فلا تلبسه أنت. طيب بالنسبة للمرأة في الحجاب، رحم الله النساء المهاجرات، لما نزلت آية الحجاب ها ماذا كان؟ شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. نعم.
قال وقوله أو مموه بذهب قبل استحالته، أي ويحرم مموه بذهب، وهو المطلي بالذهب على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونه. فمثلا لو أنه مع طول الزمان تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء، فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب، ما بقي إلا أنه كان قد موه به.
هذا يا أخواني المموه، شيء الموه بالذهب. طب إذا لو ذهب هذا اللون وذهب الذهب المادة قد طلي بها، خلاص صار ماذا؟ حديدا ولا شيئا، المادة التي هذا. لكن الذهب الذي يقولون اليوم ذهب أبيض، فالمادة ذهب أليس كذلك ولا إيه؟ يعني هذا ذهب أبيض، فهو ذهب بغض النظر عن اللون، أليس كذلك هو ذهب ولا إيه؟ المادة ذهب، ذهب ذهب حقيقي، نعم. فالذهب هنا لا عبرة إذن بمسألة اللون، طالما أنه ذهب فحرام الذهب، يبقى بغض النظر عن الإيه؟ عن اللون. أما المموه بالذهب، هذا الذي إذا انزاح هذا اللون الذي يصلح أن يجمع، لو أرادوا لو صاروا لن جمع مادة، فهذا المموه لو ذهب هذا اللون بطول زمن أو بانصهار فأذهب اللون، خلاص ذهب الحكم معه. ولهذا قال إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال ذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه إيه؟ لم يحصل منه شيء، لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه لم يعد هناك إيه؟ مادة. نعم. ما هو الذهب الصيني؟ ما نقول أبيض؟ لا، الذهب الصيني ده غير، ده غير الذهب الأبيض. لو الذهب الصيني تقصد هذا مو اللي هو الذهب الصيني، هو ليس ذهبا، هذا مغشو شيء من ان ليس ذهبا، وانما هو يشبه الذهب في اللون، في اللون يشبه الذهب في اللون، فهذا ليس ذهبا. العبرة ليست باللون، ليس كل شيء اصفر ياخذ حكم الذهب، العبرة ليست باللون، العبرة بالايه؟ بالمادة. فاذا لم يكن فيه مادة، زي الحرير، قد يكون عندك شيء يشبه الحرير تماما ولكنه ليس من الحرير خالص، مادة الحرير، وإنما هذا تقليد الحرير فلا يتعلق بالحكم. كذلك الذهب، هذا تقليد للذهب، هذا تقليد ذهب وليس إيه؟ ذهبا. هذا مخرج النساء، مخرج النساء ما شاء الله تتلاعب بهذه، تروح تجيب لها الأسورة بخمسين جنيه ولا شيء وتظهر من الناس، ومن الله يميز يعني؟ ما في أحد يميز، خلاص الحمد لله صار مخرجا هذا. فبالنسبة للحكم، الحكم هذا لا يلحق بهذا. لكن يبقى مسألة، مثلا هل الرجل هنا يلبس الخاتم من هذا؟ هو ليس ذهبا، هل يلبس الخاتم؟ هنا تكون العلة بقى في المنع التشبه، لأن التشبه يحصل بالصورة مو بحقيقة الأمر، التشبه يحصل بالصورة، فهذا تكون صورته كصورة المنهي عنه تماما، فهذا لا ينبغي أن يكون. نعم. يعني في مادة ذهب خلاص، بس خلاص خلاص انتهت، طالما في مادة ذهب خلاص. نعم. من يجعل ايه؟ كل هذا، كل هذا نظارة من ذهب، قلب من ذهب، كل هذا ممنوع بنا. نعم، كل هذا لا ينبغي للرجال. لا، نعم، بالنسبة للرجال لا، لا يجوز استعمال أي شيء من الذهب، لا نظارة ولا ساعة ولا شيء من هذا، إنما بالنسبة للفرشاة، للفرشاة إذا كانت من الذهب هذه ممنوعة للإسراف. نعم.
قال
يعني في مسألة الاستعمال الطعام والشراب هذا بالإجماع، والاستعمال بعض نقل فيه الإجماع أيضا، مسألة الاستعمال حتى لو لم يكن الطعام والشراب. نعم.
قال قوله وثوب حرير، أي ويحرم ثوب حرير خالص
وثياب حرير،
أي قال قوله وثياب حرير، قال أي ويحرم ثياب حرير خالص، والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي.
نعم.
والحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القذ، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجل.
سبحان الله، يعني هذا حصري يخرج من دودة، يخرج من دودة مش يخرج من ثمرة، ولا يخرج من، يعني القطن معروف يخرج من ثمرة، لكن هذا يخرج من دودة سبحان الله، ويخرج العسل من نحلة سبحان الله، سبحان الله، العسل محله ماذا؟ النحل، نحلة تخرج عسلا وتغني أمة سبحان الله من الناس، وحرير يخرج من دودة، الله أكبر، وماء زمزم يخرج من نبع في الأرض ما زال إلى الآن وسيبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة إن شاء الله. نعم.
قال: ولأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا على صفة الثياب، ولكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فلا يليق بالرجل أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة وللحديث السابق. وقوله: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، ما هنا نكرة موصوفة، أي ويحرم ثوب، وهو أي الحرير، أكثره أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا. مثال ذلك: لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثها من الحرير، ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف، فهو حرام لأن أكثره حرير الحرير. وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام،
يعني مثلا لو الثلثان من غير الحرير والثلث من الحرير والثلثان من القطن فإنه يكون جائزا لأنه قال أكثره. نعم.
وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل لو كان فيه أعلام حرير، أعني خيوطا، وهي الخيوط، وهذه الخيوط إذا نسبت إلى ما معها من القطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث، فالثوب حينئذ حلالا اعتبارا بالأكثر، فإن تساوي فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام، وقيل إنه حرام. وقوله: على الذكور، أي دون النساء، لما علمنا من قبل من الدليل والتعليل. وهل لبس الحرير من باب الصغائر؟ الجواب: نقول هو من باب الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى
هذا وعيد، والعلماء جعلوا أن من الفواصل بين الصغيرة والكبيرة ما جاء فيه الوعيد، فيكون هذا من باب الكبير، وهذا وعيد: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقد اختلف العلماء
رحمهم الله في معنى هذا الوعيد، فقيل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمان اللباس ألا يدخل. وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر فلا يدخل الجنة. وقيل المعنى أنه وإن دخل
الجنة، وهذا بعيد، هذا بعيد.
وقيل المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير فيحرم من ذلك. فإن قال قائل
يرد على هذا
المعنى أن الله قال: وفيها ما تشتهي الأنفس. ومن المعلوم أن
ما تشتهيه الأنفس
ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس، فكيف الجواب؟
النفس.
فنقول: الجواب والعلم عند الله، إما أنه يحرم من لبس الحرير إلى مدة الله أعلم بها، وإما ألا تشتهي نفسه هذا الحرير، ويكون هذا نقصا في نعيمه، فلا يتنعم كمال التنعم، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعا من الطعام، ويكون هذا نقصا في مأكوله،
في مأكله. نعم، لكن هذا لا يكون في الجنة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقوله هنا وقد يحرم منه إلى مدة قول جيد، لكن أيضا قد يبقى التعارض في ذلك، وأنه نوع حرمان والجنة لا يوجد فيها حرمان. وأسلم الأوجه في ذلك أننا نقول في هذا مثل ما نقول يدخل الجنة قاطع رحم، هذا من باب وعيد، فهذا جزاؤه لو جزاه الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل للموحد ما جعل، وإذا شاء الله ألا يعذبه على ذلك، لأنه إذا مات وقد تاب فلا إشكال، إذا لم يتب فإن غفر الله سبحانه وتعالى له فمن تمام المغفرة ألا يحرم له، حالتان وتحت المشيئة إذا مات على ذلك، فإما أن يغفر له إذا شاء الله عز وجل غفر له، ويكون من تمام هذا ماذا؟ أنه أيضا لا يحرم هذا النعيم، أو أنه يعذب على ذلك، فكفاه ما أتى من عذاب على ذلك، فلا يعذب على ذلك في النار، ثم أيضا إنه يمنع بالحرمان من الجنة، ورحمة الله عز وجل واسعة وفضله واسع. فهذا من باب وعيد، ولا يحرم أحد من أهل الجنة من شيء وإن تفاضل أهل الجنة في النعيم. نعم.
قوله لا إذا استوي، أي لا يحرم الحرير إذا استوي، والضمير يعود على الحرير وما معه، لأنه قد اجتمع مبيح وحاضر، والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله بل إذا استوي يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، ولكل منهما وجه، فكل من التعليلين صحيح، لأن الذين يقولون إنه إذا استوي لا يحرم يقولون إن المحرم هو الحرير، وألحقنا الأكثر بالكل. أما أن نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية. والذين قالوا بالتحريم قالوا إنما اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، وهذه قاعدة شرعية مضطردة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة، وموقفنا منها الاحتياط، والاحتياط في مقام الطلب الفعل، وفي مقام النهي الترك. والحاصل أن المحرم هو الحرير الخالص أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحرير فحلال، وأما ما تساوى فيه الحرير وغيره فمحل خلاف. قوله ولضرورة،
الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول طلع ثوب للرجال في نسبة من الحرير، فما حكم لبسه إذا كانت نسبة هذا الحرير أو حرير خالص؟ فقال الشيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، فالحرير محرم على الرجال مباح للنساء إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير يخاطب الرجال إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، كما رواه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. فإذا كانت القطعة التي في الثوب موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فلا بأس، مثل رقعة في الثوب من الحرير، ومثل الزرار، ومثل علامة من الحرير، علامة في ثوب جعلت في ثوب علامة وما أشبه ذلك، هذه تباح. المقصود قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فقط في الثوب، وما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. وبهذا يتبين لنا كلام الماتن هنا وتعليق الشيخ فيما تعلق بماذا بأكثره، أكثر هذا يعني كان أكثره من الحرير يحرم وإلا فلا، ثم تنازعوا في إذا استوي. طيب هل هذا قدر الأربع أصابع؟ الاستثناء جاء في قدر معين، فلا نضع قدرا زائدا على القدر الذي ورد الاستثناء به، لما ورد القدر إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، كما قال الشيخ يعني زي علامة كده مثلا تضع جيبا، تضع اللياقة، تدع مثلا شيئا من هذا، موضع أربع أصابع، ثلاث أصابع، موضع إصبعين. لكن لما يستوي يا أخوان يعني نصف الثوب حرير والنصف الآخر ليس بحرير، فهذا لو حتى كان أكثر حريرا، لو جعلنا الثلثين من لو جعلنا الثلث من الحرير والثلثين من غير الحرير، فإن الثلث كثير، الثلث كثير يزيد على هذا القدر، يزيد على الإصبعين، على الثلاث، على الأربع أصابع. فالذي يظهر أن التحديد الذي ذكره الماتن هنا وعلق عليه الشيخ في مسألة الأكثر أو كذا أنه تحديد غير دقيق، وإنما الدقيق ماذا؟ الدقيق أنه يرجع في ذلك للنص، يرجع في ذلك للنص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق فقال إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع أو كذا. نعم. وده مذهب الايه جمهور اهل العلم. فتعليل الشيخ وتعليق الشيخ على هذا الامر بموافقة الماتن على مسألة اذا كان اكثره من الحرير فلا يحرم، لكن لو كان اقل من هذا او من النصف فانه مباح، واذا استوي وقع النزاع، والذي يظهر أن هذا كثير، أو قلنا حتى بأقل من النصف هذا كثير، إنما هذا يكون كالإشارة كالعلامة شيء يسير، يعني يجعله مثلا
يحلي به مقدمة مثلا الثياب من مكان الزرار أو غير ذلك، أو أسورة شيء بسيط بالنسبة للثوب تساوي 3 أصابع أصبعين 4 أصابع، أما فوق ذلك فهذا لا شك أنه زائد. نعم نعم. لا ده مزور مزور الإطانات وكذا، حتى لو افترضنا لو حرير خالص بالنسبة للإطان هذا موضع ده موضع 4 أصابع، طالما وصلنا الجرام يبقى هذا حرير خالص طالما الجرام، لكن الناس يضحكون أكثر الخياطين في هذا يأتون بما يشبه الحرير، لكن لو افترضنا حرير ولكن يجعلون على عباءة هذه القطان إما في أسفل وإما في كذا، هذا هو اليسير، هذا هو الحد الذي يؤذن فيه هو 3 أصابع و4 أصابع. نعم.
لو كان الكلام على الثلث والنصف وغير ذلك كان داخل النسيج نفسه وليس مستقل لقطعة وقطعة، يعني كان الكلام أصلا هو نسج الحرير مع غير من الخيوط.
كيف النسج؟
يعني ينسجوا خيوط الحرير مع غير،
لا أو يجعل قطانا زي القطان زي إشارة زي علامة زي، ما هو بلازم يكون يعني منسوج معه، لا. نعم. وحتى لو نسج هذا القدر بقدر 3 أصابع أو 4 أصابع هذا مباح، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدده بهذا فلا نتعدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه لو لبس ثيابا في كل ثوب حرير يسير بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبا جذ ذلك الحرير، وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبا على حدة، لأن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحرير إذا مقطعا فإنه إذا فرق في الثياب صار مقطعا. نعم. لا الإباحة.
لا ترخص القليل يصرف النهي عن الكثير إلى الكراهة وليس الإباحة. لو كان محرما ما جاز القليل.
من اللي قال هذا؟ من لو قال محرما ما جاز القليل الكثير؟
هذا تعليل من أباحة.
دعنا من تعليل من أباحة، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يلبسه في الآخرة، تقول هذا يصرف الكراهة يكون كراهة ولم يلبسه في الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا؟ ثم إن تشبه النساء بالرجال بالنساء محرم، لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة وما تلبس لبسة الرجل، وهذا لباس المرأة حرير والذهب. نعم. من؟ نعم.
في المصارى الكويتية قال وعند الحنفية والمالكية يكره للولي الصغير إلباسه الذهب والحرير، وأجازوا إلباسه الفضة على المعتمد، وللشافعية والحنابلة في ذلك قولان، أحدهما الجواز والثاني المنع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم.
نعم. هذا تجد يعني بعض الشافعية والبعض الحنابلة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله لضرورة هذا عائد على الحرير أي أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة ألا يكون عنده ثوب غيره، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب ولكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. وقوله أو حكة أي أنه إذا كان فيه حكة جاز لبسه، والحكمة أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما أن يلبس الحرير من حكة كانت بهما، فالحكة إذن تبيح لبس الحرير. فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟
الحكة
وهي وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ فالجواب أنها قد تكون ضرورة، فأحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، وعلى هذا فلا إشكال، لكن إذا كان لبسه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وضربوا لذلك مثلا بالعرايا وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك لأنه ربا، إذ إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العرايا أبيحت للحاجة، والحاجة هي أن الإنسان
فأنت إذا بعت تمرا برطب فالنبي قال ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك، ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى عدم التماثل، ومعلوم أن التمر يكون بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا اشترى تمرا برطب والرطب إذا جفت نقصت آل إلى ماذا؟ آل إلى التفاضل، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي. وكذا الزبيب مثلا بالعنب وكذلك، فإن هذا ما يجوز، لكن رخص من ذلك العراية على شروط مخصوصة يحتاج إليه الإنسان، وإذا كانت في خمسة أوسق فمدون ليس فوق ذلك لحاجة الناس، فيكون هذا على خلاف الأصل. نعم بالضرورة، قال الضرورة، الضرورة غير الحاجة، ضرورة غير الحاجة. نعم.
والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر،
فوات الضرورة يكون فيه الهلكة يكون فيه كذا، إنما فوات الحاجة يكون فيه المشقة. نعم.
والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب،
ومن هنا مثلا نظر المرأة إلى المخطوبة هذا لحاجة فيباح. طيب بالنسبة لي نظر الرجل إلى عورة المرأة كالفرج وغير ذلك هذا ما يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة، امرأة ستموت، امرأة تعرض لهلكة عظيمة لو ما قام الطبيب بعلاجها فنعم، إنما للأسف الشديد ما كثر عند كثير من الناس تذهب المرأة إلى الرجل طبيب من باب المتابعة، قال من باب المتابعة طبيب ماهر وحاذق وهي تتابع مع الطبيب الفلاني أو الطبيب العلاني، وإنما هي من باب متابعة وغير ذلك، هذا ما يجوز أبدا. وكذلك الولادة، فقد يقول الولادة عند الطبيبة ب5000، أما عند مثلا الطبيب في طبيب جيد ب3000، فيذهب للفارق بين 5 و3 فيذهب إلى طبيب، وهذا لا ينبغي أن تستدن ال2000 واذهب إلى الطبيبة، فإنه لا يجوز. هل الآن لو قال لك رجل خذ 2000 وأرني عورة امرأتك توافق؟ هذا نذبحه. ما أنت نفس المسألة يعني، عشان بس إنها صورة ولادة يعني اسمها ولادة، ما هو نفس المسألة. ما هذا يقول إلى ماذا؟ هذا يقول إلى ماذا؟ فهذا لا ينبغي طبعا، فهذا لا ينبغي. الإنسان يتهون في مثل هذه الأشياء ولأقل الأشياء، أو حتى لما قد يعرض الإنسان لنوعدين، الله عز وجل قد يسد عنه، أو لو أنه طلب من الناس زكاة في ذلك، يعني إذا استدان نتيجة العملية ولم يقدر على سداده وطلب من الناس، فالإسلام أباح لك هذا، أباح لك هذا تطلب، لكن أنك تأتي وتذهب من أجل فارق أسعار كما يقال، وهذا عند كثير من الناس من ليس يعني ده غيره بدون هذا هو يذهب بدون هذا من باب متابعة وثقة بالطبيبة بالطبيب مثلا أو كذا، فيقول أنا أقدم هذا. لا، هذه من المسائل ما تجوز إلا لضرورة تلحق المرأة، حصل تسمم، حصل أنه مثلا حال الولادة عند طبيبة احتاج الأمر لدخول الأطباء، لأنه مثلا الرأس مثلا ما نزلت والمرأة معرضة لكذا فيستدعون أطباء، ما في إشكال، أو مثلا في البنج أو شيء مثلا أن الطبيبة لم يعني تحسن هذا الأمر فاحتاجوا استدعاء، يعني مثل هذه نعم، مثل هذه نعم، وحينئذ ستكون مقدرة بقدرها. إنما الإنسان يذهب من أجل هذا الأمر، يذهب الإنسان يأتي يذهب إلى طبيب من أجل توفير بعض المبالغ، أو يقول لك مثلا ما في البلد طبيب، طيب لكن في المركز فيه طبيب، يعني بس هاخد سيارة بمئة جنيه يذهب إلى هذا، طالما أنه ما في البلد، والله ما في البلد أحد، لو كان فيه طبيب لذهبت إليه، لكن فيه في المركز، فيه في المحافظة. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن يتساهل فيها الإنسان أبدا، لأن فيها إظهار عورة مغلظة، كيف الإنسان يرضى بحصول هذا إلا اللهم إلا تعجز الإنسان يعني عن ذلك عجزا، نعم، أو تعرضت المرأة لمضرة شديدة في هذا، فحينئذ يكون للضرورة أحكامها، نعم. لا هذا لا لا هنا هذا غير مقدور، لو انت غير مقدور تأتي بطبيبة، لان فعلا طبيبات البنج قليلات جدا، يعني تروح تجيبها منين، يمكن ما انا بتعرفش، قليلة جدا، ممكن تتحرك قبلها، تحرك قبلها مثلا بشهر وكذا تشوف مثلا يعني في طبيبات ما شاء الله بتقوم بالمسألة هذه، او بيكون هي جاهزة لهذا فما في مشكلة. طيب لو افترضنا يعني ان المسألة احتاجت، فيبقى طب فيباح للطبيب طبيب البنج بهذا، ولا يباح للطبيب الذي يقوم بالولادة، لأن هذا تجاوز، فالحاجة تقضى بقدرها. وحتى طبيب البنج، مش طبيب بنج لابد بقى خلاص كل شيء يعني مباح له، أيضا بالقدر الذي يحتاج إليه. ومثلا دلوقتي بيقولون ممكن طبيب البنج بيتابع عن طريق مثلا جهاز في غرفة أو شيء، يعني يكون بعيد عنه ومع ذلك يتابع، ومع ذلك يتابع. المهم يعني مثل هذه الأشياء لا يلجأ إليها الإنسان إلا إذا اضطر إلى ذلك، وإذا اضطر إلى ذلك فإن الأمر يقدر بقدره ولا يتجاوز حتى طبيب الولادة. شوف سبحان الله، مثلا لو افترضنا حتى طبيب الولادة، لو افترضنا إيه، طيب طبيب الولادة له محل يحتاج إليه، ما ينبغي أن يزاد على ذلك، ما يزاد على ذلك، يعني شوف يرى العورة المغلظة هي أغلظ شيء، لكن ما يرى غير ذلك مما لا يباح له، لأن محل الحاجة له موضع معين، فلا يجوز أن يتجاوزه، فيجوز أن يتجاوزه. ولهذا يعني بعض الأطباء يعني على استقامة وكذا، اللي هو في المسالك والشيء، يعني مثلا مثل عمليات اللي قد يحتاج الإنسان إليها مثلا في الدبر أو شيء، هذا طبعا مش موجود في النساء، يعني يعني في هذا جراحات قد لا توجد هذا ويصعب ذلك، لكن كوجه عند الأطباء. فمثلا الطبيب يأمر مثلا المريضة بلباس بنطال كبير بحيث أنه هو فقط يعاين الشيء الذي يحتاج إليه، لكن بعض الناس لا، طالما القدر هذا يباح له يبقى إذن يباح له كل شيء، فالحاجة تقدر بقدرها، نعم. لكن طبعا ده بيحتاج استقامة وديانة عند الطبيب وديانة عند المريضة، ونسأل الله يسلمنا وإياكم. لكن حسب القواعد الشرعية هذه أمور ما تجوز، لأن الأصل فيها المنع إلا لاضطرار، ثم إنه مع ذلك يقدر الأمر بإيه؟ بقدر. ما هذا يقول، هذا رجل عقلاني اللي بيقول يعني ما تتشددون في هذا، لأن المرأة تكون في الموضع هذا موضع تنفر منه يعني نفوس وتنفر منه كذا يعني حال ولادة، يعني كان يقول مثلا يعني ما الداعي للشهوة في هذا. أولا نقول الأمور لابد أن ينظر لها بمنظور مهم جدا في مثل هذه الأشياء وغيرها، ألا وهي منظور التعبد والتوقف عند الحدود الشرعية. حصلت شهوة ولا ما حصلت شهوة؟ يعني لو أنه طبيب عنين، لو أن الطبيب ما في شهوة، لو أن الطبيب كذا، هل ينظر بقى يبقى خلاص نظرا للشهوة منقطعة؟ أبدا، دي تعبد. فنقف عند هذه الأمور تعبدا. صحيح أن التعبد هذا بيكون مبنى على حكم وعلل وكذا، لكن الأصل عندنا الأول الامتثال في هذا، ده واحد. الأمر الثاني أن الشيطان له تزيينه، فهذا قد يكون مقززا للزوج لو رأى، لكن لغيره لا، فإن الشيطان له وسائل أخرى. ولهذا نقول الرجل ما ينظر ل المرأة الدميمة، هل يباح النظر المرأة الدميمة؟ هذه دميمة بالنسبة لزوجها يريد أن يتزوج عليها وقال خلاص ما أصبر على امرأتي، لكن بالنسبة لغيره قد يزينها الشيطان له فتكون بالنسبة له محل الشهوة. فمسألة الشهوة وكذا هذه مسائل تأتي في الدرجة الثانية أو كتعليل يفضي إلى ما بفاسد، ألا وهو الجانب الأول جانب التعبد، والجانب الأول جانب الوقوف. المصافح ما هو نفس التعليل، ألا وأنا هكلها أنا يعني يصافح إبراهيم خلاص، ما أنا بصافح ولا شيء أو وصافح ولا شيء، فلا يقال هذا، إنما ينظر إلى أصلا إنها الإسلام عن المصافحة، يبقى لا تنظر إلى مسألة حصول الشهوة لأن هذا مظن ذلك، فما ليس باللازم أن يحصل الإيه الأمر هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان،
ولهذا عمل الرجل كطبيب نساء، هل نقول حرام جائز ولا غير جائز ولا كذا؟ هذه مسألة يعني بينظر لها بمنظورين، المنظور الأول منظور التخصص هذا، ألا وهو الإباحة، لأن طبعا تتكلم عن التخصص هذا بالنسبة للرجل مع المرأة، ولا تخصص باطنة ولا قلب، ولا لأنه جميع التخصصات هتأتيك المرأة، جميع التخصصات. فنقول من جهة العمل كعمل، ما لم يكن العمل هذا محرما خالصا لكن هذا تداوي أو تطبيب الرجل المرأة جائز. طيب جائز، يبقى العمل جائز. تأتي مسألة أخرى متعلقة بالطبيب نفسه، إن كان الطبيب نفسه ضعيفا فحينئذ تكون الفتوى لو بصفة خاصة إن ما يجوز. إذا كان الطبيب ضعيفا أو غير دين فنقول أنت بالنسبة لك الذي لا تقوى على ذلك يبقى لا يجوز، يبقى هناك فتوى تتعلق بأصل العمل وهي تساوي أصل التداوي وأصل التطبب، فهل يجوز للرجل أن يطبب المرأة أو العكس؟ الجواب جائز، إذن يجوز العمل، ولأن فعلا باعتبار الواقع، واقع كثير كمان، أن حتى في هذا التخصص قد تعجز المرأة عن ممارسة شيء ما يطرأ، فلا بد من طبيب نساء طبعا لازم في ولادة، إن لم يتدخل الرجال فيها تؤدي إلى وفاة. فلو لم يكن عندنا الطبيب الحذق في هذا لما حصلت الكفاية في هذا الباب، يبقى إذن أصل المهنة جائز، يجوز تطبيب الرجل المرأة. لكن ناتي بقى إلى الرجل نفسه وديانة الرجل نفسه، هذا أمر عندك، فمن وجد في نفسه ضعفا فلا يجوز له أن يتخصص في هذا، لا يجوز له. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في النظم: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، يعني المحرم لكونه ذريعة لمحرم أشد، فإنه يجوز عند الحاجة، ومثل الناظم لذلك بالعرية، والعرية هي الرطب على رؤوس النخل، يكون الإنسان عنده تمر يابس وليس عنده نقود يشتري بها رطبا يتفكه به مع الناس في هذه الحالة، في هذه الحالة يجوز له أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن شراء الرطب بالتمر حرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن، لكن
فلا إذن لكن
في العرية يجيز بيع التمر بالرطب من أجل الحاجة.
يعني ما في جديد يا أحمد، نفس الكلام هنا، بنحسب يعني وضع قيدا ولا شيء. أيوة. ليه يعني تعمل طبيبة وانت تريدها لنفسك فقط ولا تريد ان تعمل؟ البطولة دي تكون عند العقد بقى الاول، البطولة دي تكون الاول، مش تضحك عليها وخلاص وكذا وبعد ما تيجي بيتك تقول لا تعمل الاول. هي طبيبة فتقول لها انا تزوجك لكن شرطي ان لا تعملي، او يتقول شرطي ان اعمل، وحينئذ المسلمون على شرطي. لكن لو انكما اشترطتما ذلك وانه هي تعمل وشرط على كذا وتزوجتها بناء على هذا الشرط، هذا الشرط صار من حقها خلاص. طب لو انك اردت ان تمنعها، فهذا فيه تفصيل. ان كنت تمنعها لداع شرعي تحقق، امرأة مثلا حصل منها معاصي وحصل منها تجاوز وتمنعها من اجل ذلك، فانت ما تمنعها من عمل، انت تمنعها من معصية، فحينئذ لك ذلك بل يجب عليك ذلك، ولا يكون لها حق في الفسخ بذلك. ليه؟ لأن المانع هو معصية مو بالعمل. اشترطتما العمل ولا اشترطتما المعصية؟ اشترطتما العمل. طيب الشيء الثاني، أن تمنعها من العمل ولا موجب شرعا لذلك من معاصي أو كذا، فتقول لا أنا أريدك الأفضل لي أنني أجي وتكون في البيت وكذا وكذا، وأنا لا أريد إيه هذا، أو أنا عندي غيرة أو كذا. طب أنا ما صنعت معصية، ده أنا بذهب مثلا عملي كيت وكيت، لا أريدك أبدا. فحينئذ له ذلك، لكن تعطى المرأة حق الفسخ إن شاءت أن توافق على قرارك هذا وتسقط حقها لها ذلك، وإن شاءت تطالب بالطلاق وتأخذ كامل الحقوق فلها ذلك. نعم، احنا محتاجين للطبيبة. لا دي شيء خاص ما يؤثر على حاجة المجتمع، تنقلنا لحاجة المجتمع، حاجة المجتمع موجود فيه الكفاية. ولهذا لما نقول حتى المرأة في تعلمها لذلك وخروجها لذلك وكذا، فعلا المجتمع يحتاج إلى طبيبة، لكن هذا يقوم به ولاة الأمور فيقدرون الحاجة بقدره وبالصفة الشرعية، إنما الآن شغلونا. تمام، تأتي لجل الطبيبات المتبرجات لك أصلا المرأة وتعمل، ما المرأة محتاجة كذا وإحنا محتاجين المرأة، والمرأة تبرر نفسها تعلم وكذا وكذا من أجلين المجتمع. طيب ما في مشكلة، لا نجعل النساء كلهن طبيبات، لكن نختار، يتم اختيار عدد ما، وأن تكون الدراسة على صفة ما، لأن يعني كما قلنا هذه حاجة فيقدرها ولاة الأمور في كل مجال من المجالات التي نحتاج فيها إلى المرأة. لكن المرأة تخرج بغير ضوابط الشرعية ونقول أصل المجتمع محتاج إلى طبيبة والمجتمع، طب محتاج إلى طبيبة لكن مش محتاج إلى عاصية، مش محتاج إلى امرأة تعصي الله سبحانه وتعالى. يبقى نعم نحتاج إلى طبيبة، لكن صفة التعليم إيه؟ صفة العمل إيه؟ صفة اللباس إيه؟ صفة كذا، يبقى منظومة متكاملة، تكون المنظومة متكاملة. نعم نفس المسألة، إذا اشترط الولي أن تتم التعليم وبعدين وتزوج وقال لا قفي لن تتعلمي، على ما قلنا في التفصيل، إن كان المانع لمعصية فله، إن كان المانع إلى عدم المواصلة مع عدم وجود معصية فلها الفسخ. إن أراد يا تتنازل عن حقها لها ذلك، يا إما أنها تطالب بالطلاق وتأخذ كامل الحقوق. نعم، طبعا طبعا هذا لا. لكن الولي مثلا لو قال لا انا اشترطت عليك انها تتم التعليم وهي قالت لا انا موافقه انا اصلا ما صدقت انا موافقه، يبقى الامر لمين؟ للولي ولا للمراه؟ دي مساله دقيقه جيد يعني، هذه تكون المراه ولا الولي. فالذي يظهر ان امر المراه، المراه خلاص هي التي تتنازل عن حقها لان هي الذي يحصل بها يعني الاستمتاع او الحق المباشر يعني لها، إلا بقى في أمور قد تختار المرأة لأشياء ضارة، فهنا يكون محرم على المرأة أن تختار هذه أصلا، وبالتالي يكون اشتراط التدخل ولي من باب إحقاق حق والتوصل إلى أمر مشروع. لكن مثل هذه لا شك ولا ريب ولا خلاف إن عمل المرأة مع كونه مباح وكذا وكذا، إلا إنه ما في خلاف أن بقاء المرأة في البيت هذا أفضل من كل نواحي، من جهة البعد عن الفتن أدهى شيء، المرأة تعاني، المرأة العاملة تعاني لا شك، أنت يا رجل تعاني كيف المرأة لا شك، هتقول أخته طيبة وتدرس وكذا لا شك لا شك، لكن تعاملها مع الرجال وكذا، يا أستاذة فلانة ادخل حصتك، يا أستاذة فلانة ما عملتي، طب تصحيح تعالوا انتوا هنا تصححوا هنا، طب تصحح هي مع رجل واحد، هتقول طب أخرج طب أجي، قد تضطر الخلوة مراقبة مع مدرس في الكنترول، لازم تحتاج إلى جهاد، جهاد عظيم جدا. فلا شك أن بقاء المرأة هذا أصون وأفضل وكذا. ثم إنه معلوم كذلك المرأة في البيت التي تستعد لزوجها وتعد بيتها يبقى فرصة تعلم عوض، لكن تعالى المرأة العاملة ابنها فين؟ في الحضانة أو عندي مش عارف إيه، طيب ورقم اثنين الأكل من بالليل جاهز أو أكل الأسبوع، طب رقم ثلاثة جاية مرهقة، طب رقم 17، فلهذا هي بيبقى المسألة يقولك ايه يعني الدخل، لكن لا خلاف ان بقائها هو الافضل. فحينئذ لو اختارت المرأة ان تبقى والولي يقول لا انا مشترط معاك، فيقدم قول المرأة لا شك ولا. نعم. ما فهمت. ايوه ها. تخلص مع وليها يعني، ايوه والامر تعصر جدا جدا، ما فيش مشكلة. وش الزوجة موافقه؟ الزوجة موافقه خلاص، ابوها لازم جواب العمل، والله احنا ماشي وروحنا وعملنا وقدمنا، وحتى انا يعني شفت كان في مش عارف واحد حبيبي جدا جدا استشارته يعني كان في هذا يا اخي. المهم وتعرض تعريض تصل الى عدم العمل والزوجة موافقة، ما في مشكلة، وترضي وليها وفي نفس الوقت تصل الى مرادك، ما في مشكلة، هذه الحيلة توصل بها الى امر شرعي. نعم.
قال والحاجة هي ان الانسان الفقير.
نعم، نقول هذا الإباحة موجودة وهي حاصلة في كل شيء من هذا، سواء كان نقول يعني ما ظن ذلك، هي حاصلة في كل حتى في البيع. يبقى نقول لك ما تعمل بائعا، يعني تجي تشتري منك المرأة ودي ما ظن كذا كذا كذا، يبقى لا تعمل بائعا سائقا، لا تعمل سائقا، وقد تركب معك المرأة أو القلب ضعيف، هذه كلها مظنات. ولهذا حما نرجع الإنسان، فعلا في إنسان في قلبه مرض، في إنسان في قلبه مرض. الأمر الثاني أنت إذا كنت مستقيما تعلم فعلا ممكن ده قد يكون الداعي وكذا، فلهذا حصانتك في إيه؟ حصانتك في اتقاء الأمر هذا باستعمال وسائل اللي أوجبها عليك الشارع. أنا ممكن أتعامل مع مرأة بيع شراء كذا نساء أو غير ذلك وأنا غض البصر، لكن هذا يأتي لك متى؟ إن تجاوزت، يبقى التجاوز منك لا من أصلي مشروعية العمل، يبقى التجاوز منك صحيح. الرجل مثلا عرضة لهذا، لكن عرضة متى؟ إذا لم يغض بصره، إذا كان في تهاون في الكلام والأقوال وكذا، حينئذ إذا وصلت إلى الحد المحظور أنت هنا يتخاطب. لكن لو احنا تكلمنا انه مثلا هنقول الطبيب تم هو الانسان كذا والبائع والسائق والمعلم والمدرس وكل شيء اصلا ممكن يحصل بهذا. نعم.
قال والحاجة هي ان الانسان الفقير الذي ليس عنده نقود اذا كان عنده تمر واحتاج الى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس اباح له الشارع ان يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل بشرط ان لا تزيد على 5 أوسق وان يكون بالخرص اي اننا
يعني بالتقدير. نعم. فنقول مثلا التمر اللي الرطبة اللي هياخدها الان او التمر ياخده الان بالرطب هذه تقدر مثلا بكذا حتى ولو وقع تفاوت الشارع ازين فيه لان حتما سيقع تفاضل لا بد يقع تفاضل لكن مثل هذا الشارع ادين فيه. نعم.
اي اننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي ابدلناه به فهذا شيء من الربا ولكن ابيح للحاجة. لماذا؟ لان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف ربا النسيئة فان تحريم ربا النسيئة من باب تحريم المقاصد ولهذا جاء
فائدة. هذه فائدة. هذه فائدة. احنا عندنا الربا ربا فضل ونسيئة. ربا نسيئة أشد لأن هذا من باب المقاصد. ربا الفضل من باب الوسائل. من هنا النبي قال إيه؟ إنما الربا النسيئة. هذا ليس خاصا بالنسيئة يعني الربا فقط نسيئة والفضل لا ربا فيه لا فقد دلت الأدلة على العموم لكن المعنى إيه؟ أشد الربا النسيئة إنما الحج عرف. يبقى ليه يا أخواني؟ لأن الربا نسيئة أعلى من جهة ماذا؟ أن هذا من تحريم المقاصد وهذا من تحريم الوسائل. دي فائدة. نعم.
ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا النسيئة. قال أهل العلم المراد بهذا الربا الكامل المقصود أما ربا الفضل فإنه وسيلة.
وسيلة. نعم.
قوله أو مرض أي يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يبرئه والمرجع في ذلك إلى الأطباء فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه
يعني إذا رأوا أنه من باب العلاج فله رخصة في ذلك. نعم.
قوله أو قمل أي يجوز لبس الحرير لطرد القمل لأنه محتاج لذلك إما حاجة نفسية إذ إن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعليه ثياب القمل وإما حاجة جسدية لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه والحرير لليونته ونظافته ونعومته يطرد القمل ولأن أكثر ما يكون
لأنه أكثر ما يكون
مع الوسخ
ولذا كان القمل هذا في الزمان الماضي كان كثيرا جدا لأن كان الناس إيه يعيشون في الأتربة ينام على تراب يجلس على تراب كذا كانت البيوت ما فيها هذه الأشياء الموجودة الآن من النظافة الكاملة والثياب كذلك ما كان الناس يجدون ثياب ربما ثياب العمل هي ثياب النوم هي ثياب الإيه هي ثياب الخروج فكان يحصل هذا انتشار القمل لكن مع النظافة قل هذا يعني الآن أنت إذا رأيت برغوثا في الشقة يتم حصاره وإبلاغ النجدة في البيت يعني نجدة البيت وكذا غريب لكن قبل ذلك هو في أحضانك وبين يديكم خلفك وحبيبك وهل يطيب النوم إلا مع هذا؟ نعم.
قوله أو حرب أي ويجوز لبس الحرير لحرب مع الكفار وفي بعض النسخ أو جرب أما على نسخة أو جرب فعطفه على الحكة من باب عطف الخاص على العام لأن الجرب حكة وأما على نسخة أو حرب فإنه عطف مبايع
يعني أو جرب يبقى عطف مرض أو قمل أو جرب أو كذا يبقى معطوب على حك لأن هذا الجرب يؤدي للحك أما نسخة أو جرب فعطوه على الحكة من باب عطف الخاص على العام لأن الجرب حكة وأما على النسخة أو حرب. نعم.
فإنه عطف مباين على مباين وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف مباينا على مباين أو عطف خاص على عام فالأولى عطف مباين على مباين
الله لأن أكبر الله أكبر الشيخ ده ثقيل يا أخواني سبحان الله فقيه العثيمين رحمة الله عليه وده يعني بيؤكد احنا دايما نقول كده يا اخواني شوفهم التصدر ما هو بتحضير يا اخواني حضر جيدا وبعدين تعالى اشرح درس لا يا اخواني التصدر هذا لا يكون الا بعد اهلية واسعة ثم من خلال التصدر في شيء لكن ان يكون الانسان محضرا فقط هو يحسن المعلومة التي حضرها ومعلوم ان هذه المعلومة تتشابك مع معلومات اخرى يعني انت قد تشرح في موضوع ربا أو احنا بنشرح الآن في موضوع الحرير إيه اللي دخل العراية وإيه اللي دخل يعني يبقى لابد يكون عندك أصلا اطلاع عندك عراية قبل ما تتكلم في الطهارة فلابد يكون عندك فقه عراية وفقه صيد وفقه نكاح وفقه، لأن المسائل تتشابك والقاعدة تعم كل هذه المفردات. فالشيخ واضح تربيته الثقيلة، تربيته الثقيلة والمتينة، جزاه الله خير. إن تكلم في النظر حسن النظر، إن تكلم في الأظهر فأظهر. والحقيقة ده يعني ما يميز مشايخ، يعني الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه والجمع بين أثر ونظر، ودي بتعطي قوة للإنسان. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه آية في هذا، آية في الأثر والنظر يا إخواني، آية. تجد المسائل بعيدة يعني، ولكنها بعيدة جدا جدا، والشيخ يجيب فيها بالأثر. يعني أمس بقرأ له في مسألة يعني سهلة سبحان الله، ولكن الشيخ يقول أنا ما اطلعت فيها لكلام العلماء، يعني قل مسألة الشيخ يقول فيها ذلك، يعني ما عندي كلام العلماء فيها اطلع فيها. ما هي أحمد؟ كانت فتوى تقريبا كان أمس ذكرنا فتوى قلنا فيها أن الشيخ يقول يعني أنا ما اطلعت على كلام العلماء يعني فيه. فالشاهد أن الشيخ متبحر. الشيخ العثيمين نفس المسألة، لكن طبعا دون الشيخ ابن باز في مسألة الأثر والحطب الأحاديث وهذه الأشياء، لكن عنده الحمد لله جملة كبرى. هذا الشيخ إذا استدل بحديث فيستدل بالحديث إذا كان صحيحا، وإذا كان فيه علة أشار إلى العلة، وهو راسخ أيضا في قواعد محدثين كقواعد راسخ، وشروحاته في مثل هذه الكتب تدل على رسوخه واختيارات الدقيقة المتزنة. ولهذا احنا قلنا فرق كبير أيضا في هذا الأمر، فرق كبير بين التصنيف في الحديث والعلم بالحديث. قد يكون الإنسان ثقيلا في الحديث جدا وعنده قواعد العلم المتزن، لكن ما صنف فيه. فاحنا اليوم عندنا بنحكم على هذا محدث وهذا كذا، كيف؟ بالتصنيف. يعني كثير من طلبة العلم ابن باز والحديث ما يذكره في يعني علماء الحديث في هذا العصر. لا لا لا، ابن باز ما فين يعني مصنفات الألباني، نعم أحمد شاكر نعم، المعلمي نعم، لكن ابن باز لا. مع أن ابن باز رحمة الله عليه في هذا العلم عنده من التبحر الكثير والكثير، واتزان القواعد وغير ذلك. نعم في نعم بعض أهل العلم قد تكون عنايته بالجانب الحديثي قليلة جدا، فقط ما يحتاج إلى مسألته فيها، لكن وهذا موجود في مشايخنا، يعني بعض مشايخنا الكبار أو كذا، لكن مثل ابن إبراهيم ابن باز العثيمين لهم عناية يعني في هذا. نعم بعضهم يغلب عليه جانب الحديثي، مثلا زي الشيخ العباد مثلا يغلب عليه جانب الحديثي، بعضهم يغلب الجانب الفقهي كالعثيمين، بعضهم يجمع زي ابن باز والعثيمين. نعم زي ابن باز. الشاهد انه اذا اجتمع الانسان اثر ونظر فتلك قوته، لا خلاف كده، لا خلاف، سواء انا عاجز عن الحديث او عاجز عن الفقه، معروف كده قوة الشيخ قوة العالم في الجمع بين الاثر والنظر، يكون له عناية بحديث عناية بفقه. طبعا احنا ما نتكلم عن سائر المؤهلات والا السنة عندنا اولا، لكن انا بنقصد في باب واحد، يعني في باب الاستدلال، باب الاستدلال في الأحكام لاجتماع الأمرين، اجتماع الأمرين، يكون عندك أثر علم به ونظر. فالحقيقة العلامة العثيمين رحمة الله عليه ممن اجتمع له ذلك، من العلماء الذين اجتمع لهم ذلك، ويغلب عليه جانب النظر الدقيق والإسقاط أصول على فروع والتمثيل في هذا. نعم مربي يعني في هذا الباب الحقيقة مربي. نعم نعم اللي هو من؟ ردا على هذا أخوي عبد اللطيف، إن شاء الله سنفتح مشروع الشيخ ابن باز، لأنه يعني إحنا في مرات عديدة وعدنا بهذا، لكن علي يكون قريب. لا الشيخ له شروحات وتعليقات على أخص هذه الكتب، له مصنف في تتبع ابن حجر في التقريب وكذا، حكمه على الرجال، ده مصنف مجموع له في حكم على ابن حجر في هذا، وله تعليقات على الرجال أثناء شرح على ابن كثير وكذا، من أدق ما يكون سبحان الله. ففي أحد الناس جمع مجهود الحديث فقط، يمكن حوالي 3 مجلدات شروحات عديدة جدا
شروحات. هذا غير بقى ما عيناه نحن كمعاينة في درس الشيخ. درس الشيخ كتب الحديث وكل أخ ده معاه التقريب وده معاه الخلاصة، كل أخ متخصص. انت جالس مثلا كده بكتاب واحد، كتاب أول ما يقول الشيخ الرجل على طول إخوة متخصصة في هذا على طول، وبعدين يأتي بعد ذلك ترجيح الشيخ. يعني كتب الحديث واللغة في درس الشيخ، وده مثلا أنت عبد اللطيف مسؤول مثلا عن كتاب كذا، أحمد مثلا مسؤول عن كتاب كذا، وهذا مكتوب عن سؤال كذا مباشرة. غير بقى استدركات أسئلة الطلاب، فالشيخ كان دقيق وتعليقاته، لكن هذه يعني ما طبعتها بيأتي تباعا شيئا بعد شيء، لكن الشيخ له جهوده. وأيضا له كتاب لعلنا نتناوله يعني في دورة قريبة. الشيخ كان أيضا نوى أن يقوم بوضع كتاب في الأحكام، اختياراته بقى هو كحديث، أقصد تقاء حديث على غرار مثلا عمدة الأحكام، على غرار كذا، وهذا يعني وصل في أبواب عديدة، لأن طبعا الشيخ كان مشغول، ولعلنا أيضا نتناوله بالشرح قريبا. هذا طبع له بعض أبواب يعني بوابها ولم يضعها حديث، والبعض وضعها حديث. المهم هو لم يكمل، لكن ما وضعه فيه فهو حسن، يضع الحديث ويحكم عليه. الشيخ كان من العلماء، والشيخ يتميز في ترجيحاته بقواعد الكبار، يعني راسي عنده اتزان، ما هو يعني سطحية في هذا العلم. ففي يعني حوالي 3 مجلدات للشيخ كجهود حديثية فقط، منها تعليق على كتب الرجال وكتب، وهذه ومنها تعليق على كتب طبعا الرواية، ودي كثيرة جدا. نعم أيوه. ومعروف هذا له رسالة احنا شرحناها ايضا في الحديث الضعيف، والموضوع حكم عجيب جدا. يعني الشيخ ما هتقول مثلا بيقرأ من كتاب الشيخ كفيف، عجيب عجيب. يعني هذه الرسالة تنم عن عمق علم الشيخ فادي. احنا انهيناها رسالة في التحفة الكريمة، نحن سطر واحيانا صفحة واحيانا نصف واحيانا كذا، لأنه هو كان محب لهذا العلم أصلا، وكان محبا. الشيخ ما كانش بياخده، محب جدا لهذا العلم، ولهذا تجد حتى في فتواه، خذ أي فتوى تجد فيها ملحظ حديثي، سبحان الله، برواية ودراية. عجيب الشيخ. نعم تقول له رسالة يا اللي هي دية التحفة، التحفة الكريمة. نعم العجيب. وده راجع لي يعني اولا فتح الشيخ المف هذا قديم وهو في شبابه. الامر الثاني بقى كثرة الكتب، الشيخ يقرأ عليه كثير جدا. يعني ما قرأ على الشيخ في اصفار، في مواضعه الخاصة، في كذا. ودايما الشيخ لانه كان محل الفتوى، فتاتي الاسئله في حديث في 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 الى اخره، وهو كان متواضع عن هذا العلم. يعني كان احيانا يقرا عليه من السلسله للشيخ الالباني وكذا، وما يمل الشيخ ربع ساعه ثلث ساعه وكذا، ويجود ما يقول الشيخ الالباني احيانا، وينتقد احيانا. فصبور محب جدا لهذا. يعني الشيخ ينسى نفسه عند الفائده، يقرأ عليه كذا أسير الفائدة. فسبحان من أعطاه مع ذاكرة عجيبة، يعني الله من عليه بها. نعم هذا رجل آية من آيات الله. مهما يقال لك عن ابن باز هذا شيء، ورؤيتك ابن باز هذا شيء آخر. كمعايشة في درس وكذا، يعني ما هو بلقاء مثلا عابر أو شيء، يعني اللي يعيش مع الشيخ يرى فيه سبحان الله تكامله عجيبة. هذا الرجل سبحان الله، يعني ما رأت عيني مثله ما رأت عيني مثله. شوف على بركة هؤلاء المشايخ، لكن هذا الرجل عجيب يعني سبحان الله. ولهذا أنا كنت يعني حتى في البيت كنت أولاد صغار، يعني أنا أقول ده جدكم، يعني ما أعبر بالشيخ في البيت، أقول هذا جدكم، هذا جدكم من الناس. يعني رجل آية في كل باب تطلبه، في علم، في عمل، في طريقة تدريس، في حنو عجيب. ولهذا الرجل هذا كل ترجم له، وكل واحد يظن الشيخ كان بتاعه، وله المواقف الخاصة في هذا. الذين عملوا معه كعمل، الذين عملوا معه كحراس،
يعني كحرس يرى فيه عجبا. جلس مع أحد الحراس هؤلاء الشيخ سعد كان هو دائما موجود، فسبحان الله وأسأله هو نفسه سبحان الله يحكي أمورا خاصة عند الشيخ، فسبحان من أعطى هذا الرجل. لعلنا إن شاء الله نفتح المشروع هذا يكون قريب، حتى لو يعني كجرد، لأن تعليقات الشيخ دقيقة دقيقة جدا. فهذا اللي هو الجانب الحديثي سبحان الله، يعني دائما ترد نفسنا نفتح هذا الملف من باب الحقيقة إحقاقه. وأنا النهار أنا أرى أن هذا الباب للشيخ غير مركز عليه حتى من خواص طلابه، يعني تقديم الشيخ للأمة على أنه من علماء الحديث هذا يعني لا يتم التركيز عليه كثيرا. فنرى من يعني من واجب الشيخ علينا أن نبرز هذا الجانب فيه، نبرز هذا الجانب، وسترون عجبا والله سترون عجبا عند الشيخ في هذا الباب. نعم، هي احنا التحفة الكريمة احنا انهيناها لكن كان في المنوفية تقريبا. نعم، يمكن نحاول نأخذها دورة ايضا، نعيدها لإخواننا هنا، نأخذها دورة، تبقى دورة خاصة بهذه. نعم، موجود الشرح رضي الصالحين. نعم، كلها سبحان الله. نعم، لا حواشة على التقريب، ولو مصنف خاص، مصنف خاص. أينا؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا تعرض عندنا أن يكون العطف مباينا على مباين أو عطف خاص على عام، فالأولى عطف مباين على مباين، لأن عطف الخاص على العام.
القاعدة، نعود القاعدة. قال فإنه عطف، وإذا تعرض عندنا ده القاعدة، ها،
أن يكون العطف مباينا على مباين،
يعني مغاير، هذا مغاير لهذا. نعم، أو عطف خاص عام، يعني هل يا ترى هذا يحتمل أن يكون عطف مباين على مباين أو عطف خاص على عام؟ أيوما نقدم، ها،
فالأولى عطف مباين على مباين، لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف من صيغة العموم. وعلى هذا فالنسخة الأولى أولى.
نعم،
فالحرب يجوز فيه لبس الحرير لما في ذلك من إغاظة للكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم
معنوياتهم
وعرفوا أن المسلمين في نعمة.
علم يا أخواني احتاج ظهر طويلة حقيقة، وتركيز ومباحثة ومراجعة وكثرة كتب وإدمان نظر، الله المستعان. نعم،
وعرفوا أن المسلمين في نعمة، وأن المسلمين أيضا.
المهم الطريقة. إنما إحنا إشكاليتنا لو جمعنا بين قلة همتنا وعدم اتزان طريقتنا يبقى اجتمع الإيه؟ الأمران اللذان لا يمكن أن تحصل لك رسوخ في العلم يوما ما. لكن إحنا ما بنعترف بهمة من قليلة. طيب إيه اللي ممكن يجبر شيئا ما، يعني نوعا ما، نوعا ما، انك انت بتاخذ العلم من مصدره وعلى يد اهله وبطريقه صحيحه، يبقى المعلومه تكون ثابته وراكزه. انما يجتمع مع قله همه ضياع طريقه، يبقى انت ضيعت من كل ناحيه ولا يمكن يحصل لك رسوخ. كما يقال ثقافه عامه وثقافه مشوشه، ثقافه مشوشه، انما كرسوخ، انما كتركيز، هذا يحصل بهمة مع ماذا؟ مع طريق. طيب الهمة عندنا الله المستعان، يبقى لا أقل من يا إخواني من طريق، لا أقل من طريق. يبقى الإنسان مثلا قرأ في أي علوم، يعمد إلى أصول كتبه، إلى أئمته، ويأخذ القاعدة ويعرف ذكرت القاعدة المتفق عليها، فتكون مثل عينيه ما يفرط فيها ويجادل بها الدنيا كلها أو مختلف فيها، فيعرف أيضا مناطق الخلاف فين ويتصور، ويكون عرضه بقى غير عرض المجمع عليه، يعني عرض مرجح، عرض يعني متصور للمسألة، فحينئذ بينعكس على المخالف، هل المخالف هنا يضلل، ولا المخالف هنا يشدد عليه تجديد من خالف إجماعا، أو له احتمال نظر وله، فبالتالي يحصل لك ايه التصور هذا يكسبك تعاملا حسنا مع المسائل. يعني بعض الناس قد لا يتصور المسألة هذه،
فلهذا يكون إيه معاملته في المجتهد عليه كمعاملته في المجمع عليه، معاملته في المكروه كمعاملته في ماذا؟ في المحرم، معاملته في المستحب كمعاملته فين؟ في الواجب. حتى قد يترتب على ذلك ولاء وبراء، ويترتب على ذلك ربما انتفاع بشيخ او ترك شيخ، هو عنده كده خلاص. فتصور مسائل يكسبك هذا الامر. فيبقى اذا اذا كانت هممنا قليلة، ولابد ان نعترف بهذا فعلا فعلا فعلا، هممنا ليست بذاك الهمم التي س مثلا ارقى ان اكون كمثلا ابن باز والعثيمين، فضلا بقى ان تكون ما يعني من هو اعلى من ذلك، يبقى على الاقل يبقى على الاقل يحصل انتفاع بالطريقة وانتفاع بعلمائنا. وكيف يعني تنتفع بكل عالم؟ انت ممكن يتكون عندك اناء لبن، بس انت اخذت قطرة من هذا الشيخ وقطرة من هذا الشيخ وقطرة من هذا الشيخ، انما لو قلت لك قطرة ده عنده قطرة وتزهد فيه وده قطرة وتزهد فيه، ما يحصل لك الاناء. لكن كيف تصبر على جمع هذا وذاك بحيث يتكون لك؟ وانا اعتبر والله يا اخواني ان مع السنة، انت بارك الله فيكم، مع كون الانسان يكون اهل السنة، الشيخ السني شيخ مبارك، الشيخ السني حصن حصين، الشيخ السني امنة، الشيخ السني لو ما عند الا السنة فقط لكفى وكفى وكفى وكفى. لكن يا اخواني اذا انضاف الى ذلك تصور العلم، حسن تصور العلم وحسن تصور المسائل وحسن الطريقة، وأن الخطوة التي يمشي بها الشيخ مع طلابه خطوة لا يتاب منها ها ولا يتراجع عنها، بل هي خطوة كما يقولون طريق الألف ميل إيه جيد الخطوة، وبعد شهر خطوة المهم أن أنا مش أرجع مرة ثانية وما يكون عندي شذوذات، لا أنا عارف القاعدة دي أنا بتبنها أو القاعدة دي أنا بضعها أو القاعدة دي قاعدة علمائنا وقالها كده فلان وفلان وفلان وبتأثير على دي، ما ترجع بقى تتصور إيه الكتاب اللي بتدرسه وإيه الكتاب اللي هتمشي فيه وإيه التدرج في هذا يعني العلم، تمشي كيف وتتصور كيف وهكذا، بحيث يعني يحصل لك ماذا؟ انتفاع بالطريق. ايه من الشيخ اللي اجلس عنده؟ ما الكتاب الذي ساقرا فيه؟ كيف اذاكر الكتاب؟ كيف انتفع بالكتاب؟ اولويات العلم دي مسائل غايه في الاهميه، لان بعض الناس يضيع عمره، عمر ايه بقى؟ عمر الهمه، عمر الحفظ، عمر يعني واحد لسه احد اخوانكم يعني بالامس يقول بيقول مثلا تتخيل كنت مثلا وهو طالب في الدراسة يعني العادية مثلا، تخيل مثلا في مادة الإنجليزية مثلا قبل ما أروح الدرس كنت أحفظ لي مثلا كم كلمة، شوف الهمم يعني أو شوف النجابة قد يفطل على بعض الناس، فبقول قال يعني يقول أي عدد مثلا كده، قلت يعني مثلا تحفظ يعني 50 كلمة مثلا، يعني طالب يحفظ 50 كلمة قبل ما أروح الدرس يعني ده حاجة كبيرة في الإنجليزي أو شيء، قال لي 400 كلمة 300 كلمة. اخواني ما اذهب بعيد يعني لسه من قريب جدا احد اخوانكم حافظة نصف الالفية في يوم، طبعا لو لم اكن انا على يدي انا اقول طبعا في مهلك نصف الالفية في يوم، كيف وازاي انا مسمع له؟ ففي امكانات موجودة، في امكانات موجودة، في امكانات اليوم بيحفظ الحديث برقمه برقمه الآية برقمها، لكن الطريقة الطريقة حفظ لكن لا يفهمون، حفظ لكن ما عندهم الطريقة ليصبح بها طالب علم، يبقى حافظ هو لا يستطيع أن يجيب في أدنى المسائل. يبقى إذا مهم جدا السنة الطريقة، ده قيمة الشيخ أصلا، قيمة أي شيخ، أعلى قيمة في الشيخ سنة يجمعك عليها فلا تكون صاحب هوى، وطريقة يجمعك عليها فتكون طالب علم راسخ، لو عندك مسألة تكون راسخا فيها، يكفي هذا يكفي هذا. الشيخ اللي يجمع لك هذا السنة مع الطريقة كذا، طب خذ الكلمتين دول بس كده وعين وانظر كده أمامك. بعض الناس عنده سنة لكن ما عنده طريقة، يورط طلابك كل يوم في طريقة في كذا كلمة منهج، ما مشكلة أو يكون جيدا في التدريس عند طريقة وما عند سنة، كيف تنتفع به؟ سنة طريقة، هذا خلاصة ما ينتفع من الشيخ، خلاصة ما ينتفع من الشيخ. ولا تستقل هذه، بعض الطلبة لا يعني لهذا ولا ذاك، أنا أريد ألف مسألة عشرة، فين الكلام فين الأوراق وفي النهاية ضياع، في النهاية ضياع. أظنكم أنتم تسمعوا زي الطريف وزي الحازم وزي ناس عندهم ذاكرة وعندهم حفظ، وهم ما يستعيفتي في الإخوان ولا يستعيفتي في أحد، أولاه بدرس حديث ويعني يعتبر من المبرزين فيه، هل يسأل عن الإخوان؟ ولك الإخواني الإخوان منهم ومنهم، وأبو غدة أبو غدة بنت ينتفع بكتبه بغض النظر، إيه كيف هيك؟ ليه يا إخوان؟ ليه؟ هذا يرجع إليه، يرجع إليه إخوان إلى ما أقول لكم، السنة، هذا يبدأ بالسنة، وده قيمة وقيمة الشيخ الكبرى. حينما أنت تبهرني بحديثك وبعد ما تعلقت بيك وظننت أن بيني وبينك هو الحبل السري، خلاص ما يمكن أحيا بعيدا عنك، لا يمكن، يحصل إجهاض على طول، وفي النهاية بتسقيني مثل هذه، قتلت تقتل السنة عندي، إخوان منهم ومنهم فيهم وفيهم، وهذا بقول ما فيش مشكلة أبدا، أنا عندي معلم الأول لازم أتربى عليه، معلم معلم أئمتي علمائي كتبي، ده أصل الأول، دي المادة يا إخوان. هو في واحد بيصنع يا إخواني ثوبا بدون خيوط وماكينة وكذا؟ في إخواني واحد بي 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 ينتج شيئا؟ أي مصنع لازم تديله مادة الأول، المادة الخام، مادة التصنيع والآلات والميكنات قبل ما تصنع. طيب هذا الشيخ. الأمر الثاني الطريقة، تدخل معي في علم الحديث مثلا هتجيب يا ترى سن وجيم كتاب انت مألفه، ولا هتدخلني بقى انت في كتب العلم الكبار سواء رواية او دراية، هتدخلني فيه بالضبط؟ محتاجين طريقة، يبقى الطريقة اللي انت تدرس بها تدرس، يبقى تضرب في كتب الفن، بس كتب الفن، حتى لو انك انت اصلا عندك ما هو اعلى من نخبة ولا اعلم، ابدأ معاه النخ، اربطني بالاصل مثلا، او بمتن معتبر عند اهل العلم، او الى اخره، يعني يكون متن معتبر عند اهل الفن. اروح لاحمد شاكر يقول له خذ الكتاب هذا، اروح لالباني يقول له خذ الكتاب هذا، اروح للمعلم يقول له خذ الكتاب هذا، ده متفق عليه، ده كتب اهل الفن، ما احد زهد فيها ولا رفضها. انا ماسين وجيب، انت تربيني من الاول على اختيارك، هكون نسخه لك احسن حوالي، انا نسخه من عدوي، ولا نسخه مش عارف من طارق عوض الله ولا مش عارف ايه، ولا نسخه مش عارف من فلان، ابقى نسخه زي ما هو، طريقته هي طريقتي، ده اعلى ما، وطريق اعلى ما يكون فيه هو هذا الشيخ في العلم، لا، ولا الالباني نفسه رحمه الله عليه، الالباني يكون ده اللي عندي في العلم، لكن هو قبتي في العلم، لا طبعا، لا طبعا، انا ما اسلك طريقة، مع انه ايه، مع انه قد لا اصل الى الالباني ابدا، الا اصل الى الالباني في قدر شيء، ونظرتي للعلم شيء اخر، مثل ما قلنا يا اخواني، ان كنت مستدلا فبكبار ايه الامة، وان كنت طالبا فعلى يد اكابر العصر، يبقى انا مع الاكابر، هطلب يبقى الشيخ الالباني، طب هستدل اخر حد الشيخ الالباني، يبقى الشيخ الألباني رقم واحد في صفحة، والرقم الأخير في صفحة، صفحة الطلب في هذا العلم، أنا أريد أن أطلب علمي بعد الشيخ الألباني، بعد الشيخ المعلم، بعد الشيخ أحمد شاكر، بعد هؤلاء، أو من في مقامهم يعني قدر الكبار، يعني هاخد الكبار. طب وبعدين؟ أما في الاستدلال فما أقول للشيخ الألباني يرى وفعل وكذا. الشيخ الألباني في النهاية عندي أحمد، عندي ابن معين، عندي أبو زرعة، عندي أبو حاتم، عندي أئمة الشأن، إلى أن أصل الشيخ الألباني. الشيخ الألباني عرفني بهم، ذكر النقلاتهم جزاء الله خير، هيبقى العمدة عندي النقلات اللي ذكرها الشيخ الألباني ثم الشيخ الألباني. دي مسألة مش سهلة، أنت بتقولك أنا سهلة، لا مش سهلة، مش سهلة، مش سهلة،
أنا ألباني المذهب رايح جاي هو هذا الألباني بس وخلاص، وإباء وأنا ده أكابر وأنا بقول لك فلان ولا علان، لا ده أكابر وأنت ما تدري الطريق، ما تدري الطريق. شوف من كالألباني رحمة الله عليه في هذا العلم، لكن أنا بقى طريقة الطلب، طريقة الطلب الألباني فيها ماذا؟ لما جاء أطلب الألباني موجود هطلب على يدي، أخذ كتبي وقلم أقلام أوراق وروح أرحل لشيخ الألباني أخذ العلم عنه. لكن لما جاء استدل في فرق بين الألباني قال وأبو حاتم قال أحمد قال أبو زرعة قال دارقطني قال، في فرق بخاري قال، في فرق بين هذا وذاك. يوم ما أقول أنا الألباني إذا انسق في إيه؟ في الاستدلال الألباني، وهذا نقص. لكن سقف في الطلب الألباني وهذا قمة. تبات يا محمود يا حبيبي، يبقى إذن الطريق، الطريق، الطريق. تبي تشوف الوقت طلبة الشيخ الألباني ولا لا الشيخ الألباني هذا أنت بتتكلم أنت وأنت وأنت بناء عليه. حجم الشيخ الألباني عندك حجم طلب ولا وحجم قدر أو حجم قدر أو حجم استدلال أو حجم إيه؟ لما كن أنت سقفك الشيخ الألباني في هذا العلم يبقى أنت ما تصورت هذا العلم ولا تعرف في حاجة أصلا، ولا تعرف في حاجة ولا طلبته، فضلا بانك تدرس سين وجيم عند طالب في هذا العلم، ويا مسكين عرفت هذا وبعدين روح اشتغلك في مكتب عايش عيالك، وبعدين تلك 500 بحث بيت ما شاء الله أبا زرعة، وتجلس تجد ان الكلمة اكبر من حجمك. بعضهم يا اخواني كده تشوفوا على النت ولا بها اقوى القدامى والكبار يا ابني، ده الكلمة حروفها اصلا اطول منك، ده حط حرف تحت حرف تحت حرف هيطلع ماسك، انت ممكن تطلع مثلا ممكن يكون ماسك مثلا 150 الكلمة تطلع 200. يعني ليه كده؟ ليه نفس كده طالع نفس عجيب، يعني تشبع، في تشبع وهو قدره ايه؟ ولا شيء. لكن يحسن التشبع، فدي مسألة مهمة جدا. إذا زبدة الشيخ في أي علم العلوم زبدته سنة طريقة. لا يمكن لو أنك التقيت بالشيخ هذا مرة واحدة لا يمكن إلا أن تكون منتفعا به. ولهذا سبحان الله تجد أهل الشأن فيهم رسوخ، يعني واحد سبحان الله شوف مثلا في العصر هذا ألباني معلمي أحمد شاكر محمد أنصاري مشايخ تجد لهم بصمة معينة طريقة معينة طريقة معينة في الاستدلال، طريقة معينة في انتقاء القواعد، طريقة معينة في التعامل مع الأحاديث، طريقة أكابر. وإن لم يكن في قدرهم لكن على ضربهم، على ضربهم. العثيمين طريقة أكابر تعلم في الفقه وترتب عقليتك بهذا الطريقة، طريقة ابن باز، طريقة أثرية، طريقة وهكذا. ده الانتفاع الأسمى والأكبر من شيء. أنا لو جالس عندي شيخ في 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 العلم المتبحر اول ما اسمع ما يعارض سنن وخلط بقى الامور اخواني مش عارف ايه، لا ده تستفيد من الشعراوي، ولكن على طول اخذ كتابي بقى وامشي. لو انا سمعت هذا اخذ كتابي وامشي، ما اصلح والله لو عند ابلذي لو عندها ما عنده من علم، او يكون على السنه ولكن كل يوم اخترع اختراع، اختراع في مصطلح، اختراع في قاعده لا سمعنا بها ومرت على المشايخ ما أحد علق إلا هو، فخذ نفسك واطلع. ما لأن الشيخ ده هيفضل يجري بك في المحل، يجري بك في المحل حتى تصبب عرقا، وبعدين بعد ذلك ما تجد نفسك. لا، إنما يكون هناك الاتزان، سواء تعلق بسنة أو تعلق بإيه أو تعلق بطريق. دي قاعدة كيف تنتفع بأي شيخ، وما الشيخ، من الشيخ الذي تجلس عنده. إذا أدركت ذلك جيدا انتظم لك كل الأمور، انتظمت لك كل الأمور. نعم نعم.
قل رحمة
بعد غير
رسوخ، لكن الرسوخ كالاجتهاد يتجزأ. على فكرة أخوان الرسوخ ليس معناه الكم، الرسوخ الكيف. فكما أن الاجتهاد يتجزأ فالرسوخ تجزأ. أنا راسخ في مسألة، ما هو بلازم الكلمة راسخ يعني في كل العلوم في كل المسائل، لا لا، الرسوخ زي الاجتهاد يتجزأ يتجزأ. فأنا راسخ في علم، راسخ في باب من علم، راسخ في مسألة، فهذا طريق رسوخ. آه طبعا طريق رسوخ، رسوخ يا أحمد علمي ورسوخ عملي يا أحمد. يا ابني اللي متربي متربي، المتربي امنع نفسك معاه تمام كده، اصحب من تربى، تزوج من تربت، زوج من تربى، اطلب العلم وهكذا وهكذا. التراب يبقى الصعيد يبقى طيبا كالاصل، ماء طهورا ماء مطلقا، يبقى لازم ده وده لازم. يبقى هذا يحصل به مراعاة الجانبين دول في التعامل مع أهل العلم، سواء سنة أو سواء طريقة أو 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 كذا يدلك عليها. لا شك أن هذا هو الطريق، مش طريق من طرق رسوخ، هو ده الطريق الوحيد والواقع يدل عليك. أنا بقولك امسك قلمك ورقتك الآن وانظر إلى الناس، تجد كده يا إما شيخ فقد الاثنين، يا إما شيخ عنده هذه وما عنده تلك، يا إما شيخ عنده هذه وما عنده الأخرى، وكل ده بيحصل به لبسه خالط. إيه الحد الشيخ فلان عالم كبير، ولكن بيقول الإخوان، بيقول التبليغ، بيقول ما أدري إيه، تعاون، ضيع الدنيا خلاص. أيوة نعم ده حاكم ظالم خاصته، الحمد لله الذي نجانا من شر هذا، الحمد لله الذي نجانا، نسأل الله أن يخلف على أهل مصر، مش عارف إيه أهل مصر. خلاف الشيخ لا، صاحب السنة. طيب أو يجي يطلبك العلم طلبا بعيدا عن الطريق، فيضيع أوقاتك ويستنفذ قواك ويهدرها دون فائدة. أو هذا أحد إخوانكم عنده واحد يعني طويلب، تصدر الناس، ضيع ضيع الناس، ضيع محافظة بل محافظات، ما عنده طريقة، ما عنده طريقة ولا منهجية ولا منهج. فقد يفقد الشيخ المنهجية والمنهج، وقد يكون عنده واحدة دون الأخرى، وكل هذا يتأثر به. لكن الشيخ الذي يجتمع فيه الأمران يحصل بذلك الرسوخ. الرسوخ هذا كما قلنا يتجزأ، يتجزأ في مسألة، يتجزأ في مسألتين، في ثلاثة، في أربعة. ليس باللازم أن يصل إنسان إلى ألف مسألة حتى يكون يقال هذا راسخ، لكن هذه الحقيقة خلاصة الطريق، خلاصة الطريق. فمن الشيخ الذي ألزمه؟ صاحب السنة والطريق. وهذا نص عليها السلف، السلف في صاحب السنة فليطلب العلم إلى على دي سلفي سني، وصاحب الطريقة، صاحب الطريق سفيه، لا يطلب علم، أربعة سفيه، سفيه هذا رجل سفيه أصلا، قد يكون عنده سنة بس عنده سفه، عنده غفلة، مو بلازم بدعة فقط، كذاب ما عنده عمل. عن أربعة: كذاب، مبتدع، سفيه، مغفل. يبقى لابد تنظر إلى مثل هذا. نعم الله المستعان، نكتفي بهذا القدر، خلصنا الفقرة هذه
لسه.
نعم
رحمه الله تعالى. فالحرب يجوز.
نعم. ليه؟ ايه بس ما في حاجة تبيح هذه القاعدة. لا اي حاجة، كلمة حاجة انتبه، كلمة حاجة، كلمة هذا لما لم يعد هناك سبيل الا هذا، لكن سبيل غير هذا خلاص، وده السبيل ده موجود، ده السبيل هذا موجود، يدعي لكن هو موجود، هو يدعي، هو يدعي، لكن الحاجة المعتبرة امير باعتبار الشارع مو باعتبار الناس. الحاجة التي يقدرها الشارع ما يقدرها أنت. صحيح أنا وأنت هنقع في معاصي، بل إحنا عندنا الأمور دي كلها ضرورات حتى مش حاجيات باعتبارنا، لا
إنما يقال حاجة أو ضرورة أو شيء باعتبار الشارع، باعتبار الشارع. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
يعني ما ندري يعني أحد يعني هل خالف أحد في هذا، تحتاج إلى رجوع يعني في كلامهم. نعم.
قال فالحرب يجوز فيه لباس الحرير لما في ذلك من إغاظة للكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم وعرفوا أن المسلمين في نعمة وأن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب، لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بالحرب، ولهذا ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم، ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام ليعرف الرجل أنه شجاع وأنه غير مبال بالحرب،
يعني على رأس يعني ها أنا تعالوا، يعني الرجل الجبان بيختفي لكن ده بيظهر نفسه فيكون هادفا، فما يفعل هذا إلا إيه؟ إلا شجاع. نعم.
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك بن خراشة،
ولهذا يعني قرأت يقولون الضحك وقت يعني المصاب أو المصاب والملمة هيبة، يعني كون الإنسان ما يبالي بالشيء الضخم ينزل به هذه هيبة، أي تكسب الناس هيبة منك، يعني ما تبالي يعني تظهر عدم المبالاة. نعم.
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك ابن خراشة يختال في مشيته بين الصفين في معركة أحد، يعني يتبختر، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأجل أن يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله عز وجل.
قاعدة. نعم.
وكل شيء فيه إكرام
ربناك ما تقع في محرم، لكن أي شيء يغيظ كما قال سبحانه أو موطن يغيظ بهم الإيه؟ الكفار. نعم.
وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يرضي الله.
المبتدع شرحه برضه نفس المبتدع، لأنه معادل الدين من وجه، فتظهر هذا. نعم.
وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل، لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطريق فلا بد أن يتميز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتميز حتى يجتازوا؟ فالجواب لا، بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق عليهم، فهم الذين يتميزون، وهذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على الجدار، هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز، ولهذا قال الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، وأما بر الكافر والإحسان إليه فلا حرج فيه إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجوننا من ديارنا، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.